إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أولاة أمر المسلمين لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. ذكرنا في المرة الماضية التفسير الإجمالي للآيات من الثامنة والعشرين إلى الثالثة والثلاثين، الثالثة والثلاثين، وشرعنا في بيان التفسير التفصيلي كما ذكره ابن كثير رحمه الله، ووصلنا إلى الآية الثامنة والعشرين. وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين، وتأمل كيف قال الطاهرين، لأن الله تبارك وتعالى وصف المشركين بأنهم نجس. الطاهرين دينا وذاتا، الطاهرين دينا وذاتا، فالمؤمن طاهر معنا وحسا. أمر الله تعالى بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يحكم بالأمر شرعا ولا يلزم وقوعه قدرا، وأما هذا فقد وقع أو حكم الله عز وجل به شرعا وحكم به قدرا فوقع. قال: وقال عبد الرزاق: هذا إسناده صحيح. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، قال: إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. فهذا إسناده صحيح لكنه موقوف، لكنه موقوف، والموقوف إذا جاء خلاف المرفوع أو خلاف الآيات فلا حجة فيه، ولا يكون معارضا للمنصوص عليه. فالمشركون كلهم نجس، سواء كانوا مشركين من غير أهل الكتاب أو كانوا من أهل الكتاب، سواء كانوا عبيدا أو أحرارا، طالما أنهم مشركون فهم إيش؟ نجس. قال: وقد روي مرفوعا عن جابر، تقول: هذا ضعيف، هذا ضعيف فيه عنعنة الحسن البصري. الحسن البصري مدلس. السلام وبركاته. قال: تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا. طيب، هل معنى أنه أصح إسنادا أنه يكون حجة؟ لا، وإنما نقول المرفوع هنا لا يصح، والصحيح أنه إيش؟ موقوف. وإذا كان موقوفا معارضا فلا حجة إيش؟ فلا حجة فيه. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: هذا أيضا سنده ضعيف. قال: وقال عطاء: الحرم كله مسجد. الحرم كله مسجد، هذا إسناده صحيح عن عطاء. وعطاء معروف أنه أعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بالمناسك عطاء بن أبي رباح من تلاميذ ابن عباس، وقد طبع له منسك، منسك يعني في الحج، بعنوان منسك عطاء. فهو يقول: الحرم كله مسجد. فإذا فلا يقرب المسجد الحرام معناه لا يقرب ليش؟ الحرم كله بحدوده المعروفة. قال: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن لما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن لا ينجس. هذا حديث متفق عليه، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة: المؤمن لا ينجس. قال: وأما نجاسة بدنه، أما نجاسة بدنه يعني المشرك، فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، والصحيح قول الجمهور للأدلة التي دلت على ذلك. قال: وقال أشعث، أشعث عن الحسن: من صافحه فليتوضأ. هذا ضعيف، هذا ضعيف. قال: وقوله تعالى: وإن خفتم عيلة، قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق. فالناس قالوا هذا، فنزلت هذه الآية: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. من وجه غير ذلك، يعني سوف يفتح الله تبارك وتعالى عليكم وجوها أخرى. ثم قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني قاتلوا أهل الكتاب، فهذا عوض. يعني ربما يقول قائل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ثم قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون، حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية. فهذه الجزية والمغانم التي تؤخذ منهم إذا قتلوا هذا عوض، هذا عوض عما كان يأتيهم من مجيء المشركين إلى الحرم. قال: أي هذا عوض، أو عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. نعم، فهذا هذه مناسبة واضحة. قولوا: إن الله عليم، أي بما يصلحكم حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره، قال: ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل. هذا وجه قول الله عز وجل: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول قائل: بل ربما لبس على بعض المسلمين فيقول: هؤلاء آمنوا بالله وآمنوا بعيسى، واليهود آمنوا بموسى. فالله عز وجل هنا يقول: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لماذا؟ لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر بنبي واحد فهو كافر بجميعهم، وليس له إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم. فإذا ثلاثة أشياء ممدودة: آراء وإيش؟ وأهواء وآباء. فهذه حقيقة أمرهم، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما في أيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، هذه حجة ما أقواها. فيقال لليهودي: أنت لا تؤمن بما في يدك، ويقال للنصراني: أنت لا تؤمن بما في يدك، لأن الذي في يدك مشتمل على أنه إذا بعث محمد فيجب عليك أن تؤمن به. فهم مخالفون لكتبهم ومخالفون لرسلهم. هذه حقيقة أمرهم. طيب إذا كانوا مخالفين إذن ما الذي هم عليه؟ ها؟ لا تنسى، ها؟ أهواء، آراء، آباء. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع أن حقيقة أمرهم أنهم يتبعون إيش؟ أهواءهم. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذه حقيقة أمرهم وحقيقة حالهم. قال: لأن جميع الأنبياء الأقدمين بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. قال: وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى. هذا كله يستفاد منه المنهج التدريجي، وهذا مرده إلى العلماء والأمراء. فمما لا شك فيه أن أولى الناس بالقتال هم من؟ ها؟ المشركون الذين لا يؤمنون بشيء. فإذا دخل هؤلاء في دين الإسلام وتمهدت الأمور، يأتي الدور على من؟ ها؟ على الذين هم أخف منهم شركا وكفرا. هذه فائدة. يقول: بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال: ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم. هذا في سنة كم؟ في سنة 9، في غزوة تبوك، يعني قبل أن يموت بعام صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، ويغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم قبل أن يموت بسنة. فهذا كله من يعني ترتيب الأمور. قال: ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000. 30,000 خرجوا في غزوة تبوك، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. نعم. ولذا نجد أن هذه الصورة ما أحسن ترتيبها. أول ما بدأت بمن؟ ها؟ بالمشركين الخلص، ثم بأهل الكتاب، ثم بقيتها في الإيش؟ ها؟ في المنافقين. هكذا ترتيب الصورة، بقيتها في المنافقين الذين ظهر نفاقهم بهذه الغزوة. فكثير من الناس يدعي الإيمان والإسلام، لكن يظهر الصادق من الكاذب عند ليش؟ عند المحن، عند المحن. فتخلف هؤلاء، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس. تقول: وكان خروجه صلى الله عليه وسلم ومن معه خيرا كثيرا، وذلك أنه أخاف الروم بخروجه هذا. الروم خافوا لما علموا بخروجه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل قال إيش؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فقالوا لا تؤخذ الجزية إلا من إيش؟ إلا من أهل الكتاب ومن أشبههم كالمجوس، لأن المجوس بعث إليهم نبي ولهم شبهة كتاب. ما تقول لهم كتاب، لهم شبهة كتاب، يعني يقال أن لهم كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر في البحرين، ومع ذلك نهى أن تنكح إيش؟ نساؤهم، وأن تؤكل إيش؟ ذبائحهم. فاختلف إيش؟ الحال، لأنهم لهم شبهة إيش؟ شبهة كتاب. فسواهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب في الجزية، ولم يسوهم بهم في نسائهم وفي ذبائحهم. المهم أن بعض الناس، بعض الفقهاء، استدل بهذه الآية على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، والحقيقة هذا استدلال ضعيف، لأن الله عز وجل ما قال مثلا لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وإنما قال سبحانه قاتلوهم حتى يعطوا ليش الجزية. فهل هذا يمنع أن يقال مثلا قاتلوا المشركين حتى يعطوا الجزية؟ لا مانع. فالآية ليست فيها تخصيص أخذ الجزية بأهل الكتاب، وإنما فيها أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب. تأمل هذا بالنسبة للآية. فما بالك أن جاء حديث صحيح صريح في ذلك، يعني في أخذ الجزية من إيش؟ من المشركين، وهو حديث بريدة في صحيح مسلم. حديث بريدة في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، حديث طويل، وفيه ماذا؟ إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم. نعم، إذا نزلت بساحة قوم من المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فادعهم إلى إحدى ثلاث، فادعهم إلى إحدى ثلاث: إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. فهذا حديث واضح في أن الجزية تؤخذ من كل كافر إذا أبدى أنه خاضع للمسلمين ومسالم. وهذا مما يدلك على أن الإسلام ليس له غرض في قتال الناس، وإنما الإسلام يقاتل من منع دين الله عز وجل أن يصل إلى الناس. فالمشركون يعني الخلص الأصليون إذا قالوا ندفع الجزية ودعونا في حالنا، ندعهم ونتركهم. المهم أن بعض الفقهاء استدل بهذه الآية على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. قال: وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. فإذا أبو حنيفة عمم من وجه وخصص من إيش؟ من وجه. عمم من جهة ماذا؟ أنها تؤخذ من كل كافر، لكن يكون يعني من الأعاجم. أما إذا كان عربي، إذا كان من أهل الكتاب وعربي، فهذا لا تؤخذ منه. ليش؟ ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب، لا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وأما إذا لم يكن من العرب فهذا إيش؟ تؤخذ إيش؟ لا تؤخذ منه. القول الثالث وهو قول إمام مالك، قال: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتاب ومجوس ووثني وغير ذلك. قال: ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا. قال: وقوله حتى يعطوا الجزية، أي إن لم يسلموا عن يد، وعرفنا في المرة الماضية عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون يعني إيش؟ ذليلون، حقيرون، مهانون. لو أضفت كلمة مهمة نبه عليها ابن القيم، وهي ماذا؟ مستسلمون في صفحة 352. نعم، قال: ملتزمون لجريان أحكام الملة عليهم. ملتزمون لجريان أحكام الملة عليهم. أيوة، هذا مهم جدا. فإذا ذليلون، حقيرون، مهانون، ملتزمون لجريان أحكام الملة عليهم. ولذلك وضع عليهم عمر ماذا؟ الشروط الإيش؟ العمرية. وهذه مشهورة في كتب الفقه. عمر رضي الله عنه وضع عليهم شروطا اشتهرت بالشروط الإيش؟ العمرية. وقد شرحها ابن القيم شرحا وافيا في إيش؟ في أحكام أهل الذمة. ابن القيم له كتاب أحكام أهل الذمة، شرح فيها الشروط العمرية شرحا وافيا. فإذا هم يعطوا الجزية عن يد يعني عن قهر مغلوبين، وهم صاغرون ذليلون حقيرون مهانون ملتزمون لجريان أحكام الملة عليهم. هذا مهم. قال ابن كثير: فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا بالسلام، ابدأوا بأي شيء آخر. قل له كيف دنياك، قل له صباح أي حاجة، المهم لا تبدأوا بالإيش، لا تبدأوا بالسلام. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ايش معنى فاضطروه؟ كان بعض يعني الجهلة يسيئون فهم هذا الحديث، فإذا لقيه يهودي أو نصراني يروح ايش يضايق عليه الطريق حتى ولو بينه وبينه أمتار، شافه ماشي يقوم محول طريقه هو ويروح عشان يضايق عليه الطريق، هذا ظلم، هذا ما يجوز. وإنما معنى فاضطروه إلى ضيقه أنك لا توسع له، يعني أنت تمشي وهو يقابلك في نفس الخط، استمر أنت في خطك وهو الذي يأخذ يمين ويسار، لا توسع له، لأن هذا توسيع له من إكرامه، ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذا هو المقصود فاضطروه إلى ضيقه. قال: ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. فعبد الرحمن بن غن هو الذي كتب لعمر هذه الشروط، عمر يملي وعبد الرحمن يكتب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الشروط أيها الإخوة ما ثبوتها؟ نقول ثبوتها كثبوت وثيقة المدينة. بعض المحدثين المتشددين يريد أن يطبق قواعد الحديث يعني على كل إسناد، وهذا في الحقيقة يعني ما يصلح، فإن العلماء أثبتوا أشياء بالشهرة، بالشهرة، الشيء إذا كان مشتهرا فشهرته تغني عن إيش؟ عن ذكر إسناده. لكن نقول مشتهرا بين العلماء مش مشتهرا بين الجهال. فمثلا الشروط العمرية هذه، اقرأ أي شيء في الفقه، جميع المذاهب الأربعة، كل من تكلم في الفقه وفي أبوابه يذكر إيش؟ الشروط العمرية. فهذه الشروط العمرية مثلا لو نظرت في الأسانيد ستجد مثلا إسناد فيه جهالة، إسناد فيه كذا، لكن قال شيخ الإسلام كتاب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي سنده انقطاع بين سفيان ومسروق وفيه مجاهيل، وذكره في اقتضاء الصراط المستقيم من غير إسناد، وقال: رواه حرب الكرماني بإسناد جيد. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الروايات: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء والأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. هذا ابن القيم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ابن القيم فقال: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها يعني بما يترتب عليها. فالمهم أيها الأخوة، هذه الشروط ثابتة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا. فإذن هذا كتاب لعبد الله عمر من يعني هم الذين إيش؟ هم الذين كتبوا. وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا إيش؟ يعني كيف مشكلة هنا؟ ولا قلاية. ما هي القلاية؟ بناء كالدير. لا، ولا قلاية بضم القاف وتخفيف اللام وتشديدها، قلاية أو قلاية، قلاية أو قلاية، وهي بناء كالدير. معروف القلاية عندكم؟ طيب. ولا صومعة راهب ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان في خطة المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ونهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن. كيف هذا؟ قال لهم أولا إيش؟ ها؟ أسلموا ثم تعلموا القرآن. ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنصوة ولا عمامة ولا نعلي ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم. الحمد لله الكنى هذه فعلا غير موجودة فيهم، ما في حد اسمه أبو فلان، نعم، إلا يعني من عاش بين المسلمين. ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. وبمناسبة الزنانير، الزنانير جمع زنار، أن يعني أحد تلاميذ الشافعي أو غيره ذكر الشافعي حديثا فقال له: أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ تأخذ بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أتراني ألبس زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أن أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ سبحان الله، انظر كيف كان الأئمة يعني يجلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا لم يكن له معارض فعلى العين والرأس. قال وألا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، وألا نخرج شعانين ولا باعوثا. الشعانين عيد نصراني يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح، عندهم عيد الفصح ما أدري شو فيه، فهذا يسبقه. هذا الشعانين يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت المقدس. وأما الباعوث، الباعوث هذا عجيب، تعرفون ما الباعوث؟ الباعوث استسقاء النصارى، فهم عندهم أيضا استسقاء، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الاستسقاء فكذلك عندهم. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. تأمل، فإذا هؤلاء أهل سل إذا ردوا بالجزية، وهؤلاء كذلك الذين يدخلون بلاد المسلمين، الذين يدخلون بلاد المسلمين بعهد وأمان، كما هنا هؤلاء يدخلون ويلتزمون بقوانين ولي الأمر المسلم، فهؤلاء ما يقال عنهم أهل عناد وشقاق. فنفرق بين أهل العناد والشقاق الذين لا يفيد فيهم لا ذمة ولا عهد، وبين الذين يفيد فيهم ذلك. طيب، نبه ابن القيم هنا في البدائع صفحة 352، قال واختلف الناس في تفسير الصغار وهم صاغرون، فقال عكرمة أن يدفعه وقال ويكون الآخذ جالسا، وقال الطائف أن يأتي بها بنفسه ماشيا لا راكبا، ويطال وقوفه عند إتيانه بها، ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف، ثم تجر يده ويمتهن. قال ابن القيم: وهذا كله مما لا دليل عليه، ولا هو مقتضى الآية، ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة أنه فعلوا ذلك. سبحان الله. قال: والصواب في الآية أن الصغار هذا الذي أمليته عليك هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، طالما أنه ملتزم بالقانون فإذن هو إيش؟ فهو صاغر. التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغار. وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كانوا يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى هم صاغرون. وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليه والتزم الصغار لم يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب. عرفتم؟ إيش قال الإمام أحمد؟ قال: يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا ليش؟ ها؟ الصغار. مفهوم المخالفة أنهم إذا أدوا الصغار ها؟ فلا يجرون ولا إيش؟ ولا يختمون. وقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. قال ابن كثير: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى. فإذا ابن كثير يذكر ليش المناسبات. خذ اشرب هذا الماء حتى لا تنام. قال: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى. هذا تعليل لقتالهم وإغراء إيش؟ وإغراء بهم. تعرف أثر ابن مسعود في الأدب المفرد: النوم عند الذكر من الشيطان. فقاوم هذا كل جهاد، جهاد العلم. الحمد لله الذي من علينا بمجالس علم. قال: لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا آل عزير، فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل، العمالقة اللي هم أتباع من؟ العمالقة في فلسطين في الأرض المقدسة، الذين هم أتباع جالوت الذي في القرآن حمك الله وقتل داود وإيش؟ جالوت. داود كان مع طالوت الملك الصالح: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فالمهم العمالقة غلبوا بعد ذلك على بني إسرائيل، فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم. طبعا سلط الله عز وجل عليهم العمالقة لما إيش؟ ها؟ لما أساءوا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد إلىهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فالمهم هؤلاء العمالقة لما غلبوا على بني إسرائيل بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه. فبينه هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول ومطعماه وكاسياه. هذه امرأة أرادت أن تلقن العزير درسا لأنه كان إيش؟ كان يبكي. فلما مر بها جعلت تبكي وتقول هذا الكلام ومطعماه وكاسياه. فقال لا ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت الله. قال فإن الله حي لا يموت. قالت يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال الله. قالت فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به فوعظته هذه المرأة. ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلي هناك ركعتين فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال له افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيها شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. فقالوا يا عزير ما كنت كذابا. استغربوا هذا منه. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهلتهم إنما صنع هذا لأنه ابن الله. سبحان الله، انظر كيف الشيطان يستدرج الناس. بدل أن يتوجه الناس إلى شكر الله عز وجل على هذه النعم الشيطان يوجههم إلى إيش؟ الشرك. بدل الشكر شرك، نفس الحروف. نعم. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال ذلك قولهم بأفواههم أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، يعني من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء. فإذا ليس اليهود والنصارى هم أول من قالوا إن كذا ابن الله، بل لا زال الشيطان يعني يفسد على بني آدم فطرتهم، يفسد على بني آدم فطرتهم بأن يعني يقول هذه الأقوال التي هو سبحانه منزه عنها. قاتلهم الله، قال ابن عباس لعنهم الله، أن يؤفكون كيف يضلون على الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. وقوله اتخذوا أحبارهم، روى الإمام أحمد والترمذي حديث صحيح عن عدي بن حاتم أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام. عدي بن حاتم كان نصراني وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طي، قبيلة طي، وأبو حاتم الطي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. هذه دعوة غير المسلمين، ما يحتاج الأمر إلى مناظرات وإلى مؤتمرات، ما يحتاج أيها الإخوة. كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة سواء، كلمة نستوي فيها نحن وأنتم، كلنا عبيد لله عز وجل. هذه مناقشة عقلية. وللأسف بعض الناس يقول لك: طيب هم لا يؤمنون بالقرآن، كيف أنت تتلو عليهم القرآن؟ نقول: نتلو عليهم الآيات التي هي إيش؟ ها؟ براهين عقلية. أي إنسان عنده عقل يسلم. يا أهل الكتاب تعالوا، بلاش تقول لهم قال الله عز وجل، ها؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إن كانوا يفهمون سواء يعني إيش؟ سواء يعني كل الناس فيها أمام الله سواء، وهم أنهم إيش؟ ها؟ عبيد لله عز وجل، ما في واحد رب وواحد عبد، لا، كل سواء، كلهم عبيد. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عدي تلا عليه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. عدي يقول، فقال: بلى. فعدي كما هو شان كثير من المسلمين فهم العبادة بمعناها الإيش؟ ها؟ بمعناها الضيق. لا، العبادة يعني ما أحسن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لها. ماذا قال؟ جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها بشرط التذلل، بشرط المحبة والخضوع. كل قول، كل عمل ظاهر باطن يحبه الله عز وجل ويرضاه بشرط أن تقوله أو تعمله محبة وإيش؟ وخضوعا، فهو إيش؟ فهو إيش؟ فهو عبادة لله عز وجل. فهذا المجلس الذي نحن فيه مجلس إيش؟ مجلس عبادة. إذا قمنا صلينا عبادة لله عز وجل، إذا خرجنا من المسجد وذهبنا نصلح بين اثنين عبادة لله عز وجل، إذا اتقينا الله عز وجل في بيعنا وشرائنا عبادة لله عز وجل، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياها. فهذا نوع من أنواع العبادة، ها، الذي لا يصرف إلا لله عز وجل، وهو ماذا؟ التحليل وليش والتحريم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يحلل ولا يحرم إلا بإيش؟ إلا بأمر الله عز وجل. فمن اتبع أو فمن أحل الحرام، أحل الحرام نحن نتكلم عقيدة لا عملا، وإلا الحرام إذا واحد فعله نحن نقول أحله، لكن أحله إيش؟ من جهة العمل، هذا لا يكون كفرا، هذا معصية. وإنما أحله بمعنى إيش؟ قال أعتقد أن هذا الحرام حلال، حتى وإن إيش؟ وإن لم يفعله هذا كفر بالله عز وجل. نعم. قال إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك، وفي اللفظ الآخر أيفرك، أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ شوف كيف الوعظ. ما يضرك، أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ سكت، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، استبشر، ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ما أنسب هذا، لأن عديا جاء إيش؟ ها؟ جاء ضالا تائها، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له الهداية في أم الكتاب هداه الله تبارك وتعالى. فهذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني، وكذلك قال حذيفة وعبد الله ابن عباس. كذلك قال حذيفة وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية. فعندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أيضا تفسير هذين الصحابيين، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. الذي يريد أن يتعلم التوحيد يتعلمه من كتاب الله عز وجل بعد الاسترشاد بما تركه لنا العلماء من التقسيمات: توحيد كذا وينقسم إلى كذا. فبعد أن تدرس هذا تريد أن تأخذ التوحيد يعني عمليا حتى يؤثر في القلب ويظهر على الجوارح، فعليك بكتاب الله عز وجل. وقوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فإذا يريدون تعود إلى من؟ إلى المشركين وإلى أهل الكتاب. نعم، لأن طبعا ربما أنت في السياق أول ما تسمع يريدون وأنت لسه الآن منتهي من إيش؟ من أهل الكتاب، فتعود الضمير على من؟ على أهل الكتاب. لا، يريدون الكل أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. إذن ما هو نور الله؟ العلم ولاش والعمل، وهو نفسه الهدى ودين الحق. الهدى علم، دين الحق العمل. لأن أصل الدين الطاعة، وأنت عندما تقول أنا أدين الله عز وجل يعني أنا أطيع الله عز وجل في هذا الأمر وأتدين به. فيريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس، شوف كيف التشبيه، أو نور القمر بنفخة، وهذا لا سبيل إليهم. فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه، يعني طلبوه وأرادوه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية شيئا من مناسبة إيش؟ ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا يعني يغطوا، فناسب ولو كره إيش؟ الكافرون. ولذلك كأن هذا يعني إشارة من ابن كثير إلى هذا والله أعلم. قال والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، وسمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض، كما قال سبحانه أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار يعني إيش؟ يعني الزراع. كفار جمع كافر، والكافر هنا هو ليش؟ هو الزارع. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، فهاتان كلمتان الهدى ودين الحق. وذكرنا لكم في المرة الماضية أنهما إيش؟ الهدى وليش؟ والهدي. الهدى والهدي، فالهدي العمل والهدى العلم. ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. زواها تعرفون الزاوية، الزاوية يعني الجانب، يعني زواها يعني قرب جوانبها، مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الإمام أحمد هذا الحديث أيها الإخوة فيه في إسناده مجهول، وهو شقيق ابن حيان، لكن روي عن الحسن البصري مرسلا، فلعلهما يتقويان. يعني الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الترغيب 477، وفي ضعيف الجامع ذكره عن الحسن مرسلا، فهذا المرسل عن الحسن البصري وهذا الذي فيه هذا المجهول ربما يعني يتقويان. والمعنى صحيح، المعنى صحيح، المعنى في ظهور دين الإسلام على الأديان كلها، والحمد لله لا زال ظاهرا، مهما كثرت ملل الكفر وكثر أهلها إلا أن دين الإسلام ظاهر والحمد لله. حديث قبيصة ابن مسعود أو مسعود ابن قبيصة قال: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار، وإن عمالها، عمال مشارق الأرض ومغاربها يعني عمال الدنيا، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. فالإنسان إذا كان ليس له غرض إلا الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، فليس له في الآخرة نصيب. فينبغي على عمال الدنيا أن يبتغوا وجه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد، طبعا هذا حديث صحيح في الصحيح برقم 3 عن تميم الداري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني جميع الأرض. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر، البيت من الإيش؟ من الطين. والوبر من الشعر، الخيام، يعني سواء بيت ثابت أو بيت متحرك، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول، تميم الداري أيضا كان نصرانيا فإيش؟ فأسلم. قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وقال الإمام أحمد، هذا أيضا صححه الشيخ الألباني، نعم هذا أيضا إسناده صحيح، عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. قاله في المسند أيضا وهذا صحيح، عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحاديث كلها ماذا أراد ابن كثير؟ أراد أن يذكرها عند قوله تعالى: ها، ليظهره، حمك الله، ليظهره على الدين كله. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم. كلمات يسيرات، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: أسلم تسلم، فالسلام في الإسلام. فقلت: إني من أهل دين. يقول عدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية؟ الركوسية يعني أهل المكس، الذين يأخذون المكوس، يعني هو قاعد وبيفرض أشياء على الناس يجمعها. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك، تأخذ 25%؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. يعني أنت بتأكل إيش؟ أنت بتأكل حرام، وأنت ما تعرف أن هذا حرام في دينك وأنت تأكله. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. يقول فلم يعد أن قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتواضعت لها. قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أيوة، قول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف وقلة، فهذا الذي هو يمنعك من الدخول في الإيش؟ في الإسلام. وهذه في الحقيقة فتنة لهؤلاء الكفرة، فإن الله عز وجل قادر على أن ينصر دينه. ثم قال له أتعرف الحيرة؟ الحيرة في بلاد الشام. قال قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، الضعينة المرأة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. المرأة من انتشار الأمن بالإسلام تخرج من الشام إلى أن تأتي الكعبة تطوف بها وليس معها أحد. وليس هذا أيها الإخوة دليل على جواز حج المرأة بغير محرم، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا انتشار ليش؟ انتشار الأمن، هذا هو المقصود بهذا الحديث. فلا نقدم هذا الحديث على الحديث الآخر المنصوص لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، ننزل كل حديث في موضعه وما المراد به. قال ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز هذا الفرس، العرب هؤلاء يغلبونهم؟ قال نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني عدي رأى هذا. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، لما فتحوها وجاءوا بكنوز كسرى إلى عمر رضي الله عنه فأنفقها في سبيل الله. قال والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة. ما هي الثالثة؟ لا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. هذا المال الذي يتكالب الناس عليه سيأتي يوم من الأيام تأتي تخرج الصدقة ما تحصل أحد يأخذها من كثرة الإيش؟ من كثرة المال، حيث أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. يقول عدي طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فلا بد أن تكون. الذي بعده في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. طبعا هذا في آخر الزمان. فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قال فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، أي ويعبدون اللات والعزى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.